إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج الخلال في السنة والآجري في الشريعة والمبطة في الإمامة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيره أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستهمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الناس تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من استهدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها ولاه الله ما تولى ومن خالفها فقد خالف سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاب جهنم وساءت مصيرا هكذا قال ذلك المتابعي الجليل الإمام الإمام في العلم والولاية رحمه الله تعالى وكلامهم هذا مثال من أمثلة كلام السلف الذي هو قليل المبنى عظيم المعنى فكلام السلف كما قال بعض العلماء المتأخرين قليل كثير البركة قليل في كلماته ومبناه مبارك في مدلوله ومعناه فالسلف في شرحهم لمسائل الدين وبيانهم لأصوله ومباحثه يتعرضون لذلك على هذه الشاكلة الطيبة يتأثرون في ذلك بنبيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فكان صلوات الله وسلامه عليه يعبر عن المعنى الكثير بالكلم القليل فكذلك كان السلف من بعده ومن تتبع كتب السنة من جهة المعتقد والحديث وغير ذلك فإنهم يعرف هذه الحقيقة في كلام السلف يستشعر هذه الصفة الطيبة التي يتصف بها ومن تحقق بذلك فقد تحقق بعلم كثير وحكمة وفيرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في هذا الكلام الذي بين أيدينا لذلكم العالم الإمام رحمة الله عليه نجد أمرا صريحا بلزوم السنة وبيان فضيلتها صاحبة تركها ومخالفتها. يقول رحمة الله عليه: سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. يتكلم على السنن التي سنها أي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد من معرفته في البداية. لا بد أن نعرف حق السنة النبوية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف منزلتها ومكانتها في الإسلام. لا بد أن نعرف منزلتها من القرآن وعلاقتها به. وهذا مبحث مهم يتكلم فيه أهل العلم، يبينون فيه علاقة السنة بالقرآن، فيقولون إن السنة إما أن تأتي مؤكدة للقرآن، وإما أن تأتي شارحة له، وإما أن تأتي زائدة عليه. هذه أوجه علاقة السنة بالقرآن على وجه الاختصار. والمقصود هنا أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، كما قال الإمام أحمد وغيره، كثيرا ما تجد في كتاب الله تعالى الأمر بطاعة الرسول والتمسك بسنته، وأن ذلك قرين لطاعة الله عز وجل. تجد قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى في بيان منزلة السنة والأمر بطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر بدهي بعد معرفة طبيعة الرسالة والنبوة، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتبليغ دين وشريعة ورسالة لا تقتصر على مجرد أداء القرآن الذي أوحي إليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما تتعدى إلى بيان أمور كثيرة وتعاليم متعددة. فمن طبيعة الرسول الشرح والبيان والنصيحة والبلاغ، من طبيعة الرسول أنه يعلم أمته ويرشدها إلى ما ينفعها ويحذرها مما يضرها. فهذا لا يتأتى ببيان القرآن وحده، بل لابد أن تكون هناك أمور زائدة، لابد أن يكون هناك شرح وتفصيل وبيان، لابد أن يكون لهذا الرسول حق يخصه حتى لا تنقضي مكانته بوفاته. فإن مهمته لو كانت مقصورة على مجرد أداء القرآن لقضي الأمر بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولم تعد له مكانة ولا حق. لأجل هذا كان من طبيعة البعثة والرسالة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مكلفا بأمور من شرح القرآن وبيانه وتفسيره ودلالة الأمة ونصيحتها، وبيان ما أمر الله ببيانه من الأحكام والأشياء، فهذا لا بد أن يكون في صورة شيء يؤمر بالتمسك به وهو السنة. باتباع الله سبحانه وتعالى وحكمه لا يتأتى شيء من ذلك إلا باتباع السنة، كما تجدون في آثار السلف وأقوال أهل العلم. تجد كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يأمر في كتابه ببعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. يأمر سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأشياء، وينهى عن كثير من المحرمات والخبائث، فهذا لا بد أن يكون له كيفية مخصوصة لا تجدها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعي أنه يتمسك بالقرآن وحده كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يوحد الله تعالى وكيف يتجنب الشرك والبدع وكيف يتجنب المعاصي والسيئات، كيف له أن يعرف تفصيل ما أمره الله به وتفصيل ما نهاه عنه؟ فهذا رد مباشر على خروف الضلال الذين نبغوا في هذا الزمان ممن يبعثون أنفسهم بالقرآنيين الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنما الأمر قرآن فقط، فهم يخالفون بذلك صريح القرآن فإنه أمر بطاعة الرسول كما عرفت، ويخالفون أصل الديانة والملة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يتقربون إلى الله بشيء ولا يمتنعون عن محرم ولا شيء من الخبائث، وكيف لهم أن يفعلوا وقد طرحوا المذكرة التفصيلية لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا شيء لا بد أن نعرفه أولا، لا بد أن نعرف مكانة السنة ومنزلتها في الإسلام، وأن طاعة الله سبحانه وتعالى لا تتأتى ولا تتحقق إلا بوجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونجد في كلام عمر رحمه الله أنه ذكر أيضا ولاة الأمر، قال سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعد سننا. فما المقصود بولاة الأمر هنا؟ المقصود بهم الخلفاء الراشدون، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو المقصود بولاة الأمر. ولاة الأمر ها هنا ولاة مخصوصون، ليس المقصود بهم عموم ولاة الأمر، فإنه ليس لأحد من الخلق أبدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريع أو السن في دين الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد من ولاة الأمر أبدا من الحكام والأمراء ونحوهم أن يسنوا في دين الله عز وجل شيئا من غير حجة ولا دليل ولا برهان، وهذا من الأصول المهمة التي تتعلق بولاة الأمر. فمع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم، إلا أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، لأن الحق في فصل الخصومة والنزاع ليس إلا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر لفظ الطاعة مكررا مع الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على أن طاعته مستقلة كما عرفت، ثم لما ذكر أولي الأمر عطفهم على لفظ الجلالة وعلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر لفظ الطاعة دلالة على أن طاعتهم تابعة ليست مستقلة. فطاعة ولاة الأمر ما وجدت استقلالا، ما ما وجبت لأن لهم في أنفسهم حق الاتباع والطاعة، فإن هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وجبت بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يرضي الله وفيما فيه اتباع لرسول الله، فلا طاعة لأحد منهم في خلاف الكتاب والسنة أبدا. فإذا أمر أحدهم بشيء لا أصل له في الكتاب ولا السنة، أو هو مخالف للكتاب والسنة، فإنه لا طاعة له، إنما طاعة في المعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع المعصية هذه إلا أننا لا ننزع يدا من مجمل الطاعة، ولا ننبذ البيعة، ولا نخرج على هذا الحاكم، ولا نخلعه عن منصبه، ولكننا نعصيه فقط في هذه المعصية التي عصى فيها الله ورسوله. فولاة الأمر ها هنا ولاة مخصوصون، وهم الخلفاء الراشدون، وإنما حازوا هذه الخصوصية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فهو الذي أمر باتباع سنتهم، ما وجب اتباعهم هكذا على جهة الاستثناء. وها هنا مبحث مهم عند أهل العلم، وهو: هل سنة الخلفاء مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفت أننا مأمورون باتباع سنتين، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء، فهل السنة الثانية مخالفة للسنة الأولى؟ هل نتصور ذلك وهل يصح؟ الجواب لا. ويكفيك للدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر باتباع سنة الخلفاء ذكر بعد ذلك ضميرا واحدا يشملها مع سنته، فقال: تمسكوا بها، ما قال بهما، وعضوا عليها بالنواجذ، ما قال عليهما. إذا فالسنة واحدة، والطريقة واحدة، والمنهج واحد، وإنما فصلت سنة الخلفاء على جهة التمييز فحسب، على أن الخلفاء مأمور باتباعهم، مأمور بلزوم سبيلهم، ليس المقصود أن لهم سنة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يظن ذلك قط، فإن الأمر كما عرفت من أنه لا يحق لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسن في دين الله شيئا، بل النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المستقلة إنما يتلقى عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة التي أمرنا بلزومها في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ليست سنة من عند النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وإنما هي وحي من قبل الله تعالى. فكيف يظن بأحد دون رسول الله وإن كان من الخلفاء أنه يستقل بتشريع أو سنة؟ وإنما يأتي الإشكال في بعض الحوادث أو الوقائع التي حصل فيها خلاف ظاهر بين سنة الخلفاء بعضهم أو كلهم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقع الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال: أنت طالق ثلاثة في مجلس واحد، فإن هذا كان يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، واستمر الأمر على ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم إذا بعمر رضي الله تعالى عنه وهو من الخلفاء الراشدين يقول: لما كثر هذا الأمر في زمنه وخلافته، إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمر فعرض الطلاق عليهم ثلاثة بسبب الأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام قال الليلة جماعة في رمضان ثلاثة ليال، ثم امتنع، أي عن الجماعة لا عن أصل القيام، ثم امتنع وقال خشية أن يفرض عليكم. فظل الناس يصنون أوزاعا متفرقين هكذا وفي خلافة أبي الله عنه حتى لا عمر فجمعهم على إمام واحد. مثال ثالث، كان أذان الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أذانا واحدا، فلما كثر الناس في عهد عثمان زاد أذانا ثانيا في موضع بالسراء في السوق، فصار الأذان أذانين. والأمثلة متعددة، فهل يقال في هذا خلاف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وإنما هو اختلاف الظروف والملابسات والواقع، وهذه من الأشياء التي مرد فيها إلى اجتهاد الإمام بحسب ما يعتريه من النوازل والتغيرات. فليس هناك خلاف في أصل السنة ولا في أصل التشريع، وإنما هو اختلاف في الواقع، اختلاف في الظروف، اختلاف في أحوال الناس. وكان هذا أصلا لما عرف عند العلماء من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. ولو كان قد حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل على عهد الخلفاء لفعل ما فعلوا. فليس هناك سيادة وليس هناك إحداث ولا ابتداع، وحاشا الخلفاء من ذلك. فعندما نؤمر باتباع سنة الخلفاء فإننا نؤمر أيضا بالسير على ما كانوا عليه إذا كانت ظروفنا كظروفهم وإذا كان واقعنا كواقعهم. فهل يجوز لنا الآن أن نعمل بالأذان الثاني العثماني؟ الجواب لا، كما قال أهل العلم، لأن الظرف الذي خول له هذا لم يعد موجودا الآن. ما هذا الظرف؟ كثر الناس في عهده واحتاجوا إلى إعلام سابق بدخول الوقت، وما كان يحدث ذلك إلا بأذان زائد. وأما الآن فعندنا ساعات ضبط الوقت، وعندنا مكبرات الصوت، وعندنا وسائل الإذاعة والإعلام، فزالت العلة التي لأجلها زاد عثمان أذانه، ومع زوال العلة يزول المعنى. فهذه مباحث في غاية الأهمية لابد أن نعرفها إذا تكلمنا على سنة الخلفاء وتكلمنا على الأمر بنزولها. قال عمر رحمة الله عليه: الأخذ بها، أي بهذه السنن، اتباع لكتاب الله، وفي بعض الروايات تصديق بكتاب الله. فأما كونه اتباعا لكتاب الله فهذا قد عرفت وجهه، لأن الله تعالى هكذا أمر في كتابه، ولا تتم طاعته إلا بطاعة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن في الرواية الأخرى التي جاءت بلفظ التصديق فائدة، وهي أن تصديق الكتاب أصلا لا يصح إلا باتباع السنة. يعني حتى أصل التصديق ما يحصل إلا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول لك الأمر قرآن فقط ولا يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في حقيقة أمره لم يصدق بكتاب الله. وإن زعم آناء الليل وأطراف النهار أن هذا القرآن من عند الله وأنه منزل وأنه كتاب وأنه كذا، لأننا نعرف بطبيعتنا وفطرتنا التي فطرنا الله عليها، ونعرف أيضا بدلالة الدين والشرع أن القول يصدق العمل، فإذا تخلف العمل لم نثق بالقول. ولهذا كان الإيمان إيش؟ قول وعمل، وكان العمل تصديقا للقول ودلالة عليه، وهذا تفصيله في المعتقد. فالذي لا يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليه أنه مصدق بكتاب الله، لأن الكتاب آياته واضحة. يأمر بطاعة الرسول والتمسك بسنته والرد إليه والتحاكم إليه والرضا بذلك والتسليم. فكيف يتأتى التصديق بذلك مع نبذه واتخاذه مهريا؟ لا يصدق. إذن فاتباع السنن تصديق بكتاب الله واتباع لكتاب الله، وهو أيضا استكمال لطاعة الله. لا تكمل الطاعة ولا تتم إلا بهذا. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، نريد أن نقيم الصلاة، ماذا نصنع؟ نرجع إلى السنة. استكملنا الطاعة لهذا، استكملنا الأمر، نفذنا الأمر على الحقيقة. نريد أن نؤدي الزكاة، ماذا نصنع؟ نرجع إلى السنة حتى نستكمل الأمر وننفذه، وهكذا. وهذا فيه إشارة إلى كمال الدين وتفرده، وفيه إشارة إلى قضية الزيادة والنقصان في الإيمان والدين، وهذا محله أيضا في المعتقد. ثم الأخذ بالسنن أيضا قوة على دين الله، قوة وثبات واعتصام وشدة. لا يكون المرء شديدا في دين الله قويا فيه إلا بلزوم السنة. ولهذا تجد أن السنة أصلب الناس وأقواهم وأشدهم. لا يخافون في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. لا يخاف هذا إلا لأهل السنة الذين يتمسكون بها ويذوبون عنها ويعتصمون بها. ولهذا تجد أهل البدع أجدل الناس وأخوفهم وأشدهم قلقا ووجلا وحذرا. يجتمعون الاجتماعات السرية والخلايا السرية، ولا يكادون يؤمنون بمذهبهم إلا لمن يثق بهم. أما أهل السنة فلا. وإذا وقف الواحد من أهل البدع موقفا يستوجب بيانا وإيضاحا فإنه يجبن ولا يبين ولا ينصح، بل يلبس ويدلس ويثمر القول ويطلق العبارة. يحصل بهذا بيان؟ لماذا؟ لأنه لم يعتصم بالسنة. فإذا أردت أن تكون قويا فكن صاحب سنة. إذا أردت أن تكون شديدا لا تخاف في الله لومة لائم، فكن صاحب سنة واتباع. وعلى قدر اعتصامك بدين الله على قدر ما يقويك الله، على قدر ما يعطيك الشدة والجرأة والثبات والخشية منه وحده لا شريك له. وهذا يرجع إلى التوحيد، يرجع إلى توحيد الله تعالى. فإن الخوف من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى، ومن كمال التوحيد وتمام ألا يخاف إلا من الله في كل شيء. لسنا نتكلم على الجانب التعبدي، لسنا نتكلم على أصل صرف الخوف لله تعالى الذي هو الفرق بين الإسلام والشرك، لكن نتكلم على كمال الخوف، كمال التوحيد. فكمال التوحيد يحصل بأن لا تخاف إلا من الله وحده. لا تخاف مخلوقا، لا تخاف جماعة، لا تخاف حزبا، لا تخاف كلاما من الناس، لا تخاف تشريعا من الناس أبدا. وإنما أنت تبين وتنصح وتدل الناس وتوضح الحق وتحذر من الباطل، رضي من رضي وكره من كره. لمن تحصل هذه القوة؟ لأهل السنة. أما أهل البدع فأهل جهل، ليس عندهم شيء، وليس ينفق ما معهم من الكلام ولا التلبيس ولا الشبهات إلا على الجهلة الذين لا يعرفون شيئا. فالأخذ بالسنن قوة على دين الله. ومن حسنة هذه السنن ومن مكانتها في الدين أنه ليس لأحد من الناس تبديلها ولا تغييرها، كما أنه ليس لأحد من الناس تبديل القرآن ولا تغييره، لأن السنة على قدر القرآن ماذا؟ وثيقة. كما عرفت السنة وحي من عند الله تعالى. فهل يجوز أن يبدل القرآن؟ أبدا. هل يجوز أن تبدل آيات الكتاب؟ أبدا. فكذلك لا يجوز تبديل ولا تغيير شيء من السنة قط، لا بزيادة ولا نقص ولا تعطيل ولا تأويل ولا غير ذلك. فالذي يدعي أنه متمسك بالسنة ثم يحرفها ويروي أحداث نصوصها حتى تتلاءم مع بدعته وإحداثه فإنه لم يتمسك بالسنة أبدا. يقول: تسمع يمين وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، هذا حديث لا يصح، وإن صح فهو مؤول على الظلم الخاص لا على الظلم العام. تبديل وتغيير، يبدلون السنة ويغيرونها وينكرونها. عندما يقول القائل أيضا أحاديث عذاب القبر لا يقبلها العقل وهي معارضة للقرآن، وكذلك أحاديث الشفاعة، وكذلك أحاديث أشراط الساعة، وكذلك أحاديث كذا وكذا، هؤلاء يصنعون ماذا؟ يبدلون يغيرون. فصريح كصريح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، ولكنهم لا يفرون على تحريف القرآن، فماذا يصنعون؟ يحرفون السنة التي هي قرينة القرآن، لا يستطيعون الاقتراب من القرآن، هكذا طريقتهم. كما أن الرافضة لا يستطيعون الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يصنعون؟ يطعنون في أصحابه. لهذا قال من قال من الأئمة كأبي زرعة رحمه الله: الطعن بهم أولى، يعني بالرافضة، وهم زنادقة، فإنهم يطعنون في حملة الدين القرآن. كيف حصلنا عليه؟ من الصحابة. الدين كيف عرفنا؟ من الصحابة. إذا كان الصحابة كفارا أو فساقا رافضين الدين، ضعف الدين. فكذلك نحن البدع هؤلاء لا يجبرون على الاقتراب من القرآن، فماذا يصنعون؟ يحرفون السنة، ينكرونها. ومن استطاع منهم أن يحرف الكتاب فعل، لأنه لا يستطيع أن ينكر، لكنه ماذا يصنع؟ يحرف، يؤول. فطرائقه مختلفة وكلها تصب في مصب واحد. ليس لأحد من الناس تبديل القرآن ولا تغييره، فكذلك السنة ليس لأحد من الناس تبديلها ولا تغييرها. وليس لأحد من الناس أيضا أن ينظر في شيء خالفها. ليس لأحد من الناس أن ينظر في شيء خالف السنة. وما نقيض السنة؟ البدعة. وما نقيض أهل السنة؟ أهل البدعة. إذا فلا يحل لك أن تنظر في كتاب رجل مبتدع، ولا في علمه، ولا في كلامه، لا يحل لك أن تنظر في شيء خالف السنة وناقضها أبدا. لماذا؟ لأن هذا يقدح في الاتباع، يقدح في اليقين، يقدح في الانقياد لهذه السنة واتباعها. وديننا ولا نظره. فكما أنه من كمال الولاء والبراء وتمامه أنك تبتعد عن الكفار والمشركين ولا تنظر في شيء خالف دين الإسلام، فكذلك من كمال وتمام اتباعك للسنة أن تبتعد عن كل ما خالفها. فلا يحل النظر في كتب أهل البدع ولا كلامهم، لا يحل التلقي عنهم ولا الأخذ منهم ولا الاستماع إليهم. على هذا إجماع السلف، أجمع السلف على هذا، وعليه دلت آيات القرآن. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. هذا وإن كان بنصه في الكفار، إلا أنه يتعدى إلى كل أصحاب مخالفة، إلى كل صاحب مخالفة بإجماع العلماء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سيكون في أمتي أقوام، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياكم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكيف يتأتى بعد ذلك أن ينظر في كتب أهل البدع؟ أو يترقى عنه أو يجلس إليه. هذا قدر في الاتباع، هذا قدر في الولاء والقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمر رضي الله عنه يوما فوجده يقرأ في التوراة، فقال أمتهلكون فيها يا ابن الخطاب؟ والتهلك التخيل. أمتهلكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها، والله لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يسع أهل البدع إلا من تابعتنا، لا يسع أهل البدع إلا موالاتنا، إلا الاستجابة لنا، ليس لأشخاصنا ولكن لمنهجنا. فلماذا نعطي الدانية في ديننا؟ ولماذا نتهور ونتحير؟ ولماذا نجلس إليهم أو نستمع إليهم؟ هذا ما ينبغي لنا. فلا يحب النظر في شيء خالف السنة، هذا من كمال الاتباع والانتصار والولاء والبراء. وعاقبة هذا عاقبة الاتباع والانتصار والتمسك الحق، عاقبة طيبة، عاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. من اهتدى بالسنن فهو مهتد، هذه هي البداية الحقة، هذه هي الهداية الكاملة النافعة. والهداية هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فهي الهداية الكونية القدرية إلى المصالح والمنافع التي يدل عليها قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالهداية هنا هي الهداية للمنافع والمصالح، وهذا يتعلق بكل الكائنات حتى بالحيوانات. وأما الهداية الخاصة فهي الهداية إلى دين الإسلام، الهداية الشرعية. وهذه الهداية الشرعية تنقسم إلى قسمين: هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فهي الهداية إلى أصل دين الإسلام، أن يكون الرجل من المسلمين لا من المشركين الكافرين. ثم الهداية الخاصة وهي الهداية إلى الاستقامة في داخل دين الإسلام حتى تحصل نجاة تامة الكاملة. فإن الشخص قد يكون مسلما ولكنه مبتدع، ولكنه عاصي فاسد، فحتى تكمل له النعمة وتتم عليه المنة لا بد أن تأتيه هداية أخص بعد هدايته إلى دين الإسلام. وهذا هو الذي فقهه السلف. فقال أبو العالية رحمه الله: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم أنقذني من الحرورية الخوارج. إذا فهناك الهداية إلى الإسلام، وهناك الهداية إلى الاستقامة في داخل الإسلام، أن يكون الرجل سليا تقيا. فمن اهتدى بالسنن فهو مهتد، مهتد من جهة المعتقد ومن جهة العمل، يكون في معتقده على السداد والصواب والحق، وكذلك يكون في عمله وخلقه وسلوكه. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة شاملة، شاملة للمعتقد والعمل. عندما نتكلم عن اتباع السنة لا نقصد اتباع السنة في المعتقد فقط، لا نقصد دراسة كتب السنة ومتونها في المعتقد فقط، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض، صحيح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة حسنة، قدوة حسنة في خلقه وسلوكه وعمله. وأهل السنة هم المثال والقدوة في المعتقدات والأعمال، والذي يفرق في الأعمال والسلوكيات مثال سيء يسيء إلى نفسه ويسيء إلى التزامه واتباعه، هذا ما يسوء. وإنما الاتباع الحق الاتباع في المعتقد والعمل. فإذا أردت الهداية الحقة الكاملة فعليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا أيضا؟ ومن استنصر بها فهو منصور. وهذا قد يشكل، يقول: طيب يعني كيف ينصر وأهل السنة أقل الناس، وأهل السنة أضعف الناس، وأهل السنة يتكالب عليهم الناس من كل حد وصوب؟ أقول: لا تكونن ظاهريا، لا تكونن ظاهريا، مش الظاهريه الفقهيه عند ابن حزم، لا، لا تكونن ظاهريا تنظر الى ظواهر الامور، كلا، بل صاحب الحق منصور وان كانت السياق دونه رجيلا، هو منصور. صاحب الحق منصور وان كان يقبع في السجون وان كان في اسفل ساكنين وان تكلم عليهم يسمع له صوت. اتدري ما نصرته؟ نصرته في هدايته، نصرته في توفيقه وتسديده، نصرته في ان يعرف اعداؤه قبل اصدقائه انه على الحق. هكذا نصرته. فحتى هؤلاء الاعداء الذين يتكالبون ويتآمرون ويمسكون النكال والعذاب ويشنعون وينفرون، حتى هؤلاء الاعداء يعرفون ان عدوهم على الحق. وحتى تفهم هذا، انظر في شأن الكفار مع المسلمين، ماذا يقول الله عز وجل؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذا فهم يعرفون أنك على الحق، ويعرفون أنك أهدى سبيلا وأقوى مقيلا، ومع ذلك يصنعون ماذا؟ يعادونك ويعذبونك ويعاقبونك. فلا تغترن لظاهر الأشياء. المبتدع يعرف أنك على الصواب ويحسدك على نعمتك، يحسدك على مجلسك هذا، بينما هم يطبع في اركان حزبيه، يميلون في احزابهم وينظرون في حساداتهم ويخططون انتخاباتهم، فلعلهم قد نسوا قرانهم او سنتهم. فانت محسود، انت محسود على مجلسك هذا، انت محسود على ما تسمعه. يتحسرون على الايام التي كانوا يطلبون فيها العلم، التي كانوا يسمعون فيها الكلام الطيب والحكمة والموعظة الحسنة. فإياك أن تغتر بظاهر الأشياء، إياك أن تنظر إلى ما أنت فيه من الضعف والقلة وتكلم الناس عليك وتشجيعهم عليك، بل أنت منصور في الدنيا وفي الآخرة. هذا شأن واضح، لا بد أن تكون الأسرة في الآخرة، لا بد أن يكون الفلاح والسعادة، لا بد أن يكون الثواب والرضوان، وعندئذ تتمايز الأشياء ويعرف كل أحد وجهته. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة من السعداء. بقي كثير على الأشياء. ثم ماذا أيضا يقول رحمه الله مبينا عاقبة مخالفة السنة، لأن الأمر ترغيب وترهيب، هكذا دين الله سبحانه وتعالى، هكذا تجد الكتاب والسنة. فبعدما سلك مسلك الترغيب، بعدما بين عاقبة اتباع السنة، سلك مسلك الترهيب وبين عاقبة مخالفة السنة. الذي يخالف السنة ما جزاه؟ قال: ومن خالفها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصنام جهنم وساءت مصيرا. هذا قاله من عنده؟ لا، لما قاله من أين؟ من كتاب الله عز وجل. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
Thank you.
لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ومن خالفها اي السنه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، واصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا ماخوذ من كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالعاقبه عندئذ نسال الله السلامه والعافيه عاقبه دنيويه واخرويه، خساره في الدنيا وبوار في الاخره. فاما في الدنيا فان الله تعالى يوليه ما تولى، يولي المخالف ما تولى، يوليه الضلال والخطا والحيره والاضطرار، لا يكون على بينه من امره، ولا يكون مستقيما في اعتقاده وعمله، فيرى في الحيره والشك حتى يكون مثالا لغيره والعياذ بالله. ينظر الناس الى حاله فيتعبون ويعتبرون لما يعتريه من الشك والحيره. ولهذا كان اهل البدع من قريب هم اهل الحيره والشك، كان هذا من اعظم سماتهم وعلاماتهم. لا تجدهم الا متذوقين متحيرين، ينتقلون من قول الى قول، ومن مذهب الى مذهب، ومن طريقة إلى طريق، ومن منهج إلى منهج. كما قال مجاهد رحمه الله لأحدهم: ما لي أراك تجدد كل يوم دينا. وجاء أحدهم إلى مالك بن أنس الإمام رحمه الله فقال: تعالى حتى أجادلك في الدين، فإن غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا، قال: اتبعوا. قال سبحان الله: نترك ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان وفلان. فهكذا اهل البدع متنقلين متحيرين. ومن اعظم ما يؤدي بهم الى هذا الخصومات والجدل، كما قال عمر بن عبد العزيز ايضا: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. فإياك أن تكون مجادلا، إياك أن تكون مخاصما، إياك والخصومة في الدين، فإنها منهي عنها في النصوص، وعلى ذلك أجمع السلف. شكر الله. نهت النصوص عن المجادلة والمخاصمة، وبينت أن هذا من شأن الكفار ومن خصالهم وسلوكهم، كما أجمع السلف على ذلك، وآثاره موجودة في كتب المعتقد وغيرها. فإياك أن تجعل دينك ومنهجك غرضا للمناظرات والمخاصمات. لا تناظرن أحدا ولا تناقشن أحدا، الحق واضح. كن كما قال الحسن رحمه الله وقد جاءهم رجل يناظره من أهل البدع، قال له: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. أنت تريد البحث عن دينك، خلاص. مالي أنا من ابحث عن بعد. أما أنا فالحمد لله على بينة ودراية. قل إني على بينة من ربي، هكذا علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أمره أن يكون موقنا، وألا يستخفنه وألا يستخفه الذين لا يوقنون. فإياك أن تكون هكذا. إياك أن تجعل نفسك غرضا للذين لا يوقنون، للذين هم من اهل الحيره والريبه والشك. لا تناظرن احدا ولا تناقشن احدا. ان كان ولا بد احن على كلام اهل العلم واكتفي بهذا. والله ان الحق لواضح، وان السنه لبينه، وان الحجه لواضحه، لا يشتبه فيها الا من يشتبه في الشمس في رائعه النهار. فلا تجعل دينك غرضا للمنازعات والخصومات حتى لا تؤول الى مآلهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه عاقبة المخالف في الدنيا وأما عاقبته في الآخرة فالعذاب. إنها جهنم وما أدراك ما جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. جهنم التي هي دار البواح، دار الشقاء والعذاب، دار الهلاك والثبور، دار العذاب الشديد الذي لا يحتمله أحد، فمن يحتمل هذا ومن يقوى عليه؟ فإياك أن تخالف السنة، وإياك أن تعدل على الطريق. كن سلفيا على الجادة، كن سنيا على الجادة، كن صاحب بينة ويقين واعتصام، لا تكونن من المتحيرين ولا المتذوقين ولا المتقلدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا أوصى الله تعالى، وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أوصى السلف من الصحابة ومن تبعهم، فكن من المستجيبين المتبعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة والمراد عنا غير مبدلين ولا مغيرين ولا محولين، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن كان في أسئلة عند أحد من الإخوة ترجى إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.